بسم الله الرحمن الرحيم. تعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس الثاني من كتاب الأصول الثلاثة. قال الشيخ المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا أمرا، بل أرسل إلينا رسولا، ومن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا مبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الآية. وأقول إن هذه الثلاث المسائل نعرف بها حقيقة التوحيد. المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، أي لا نؤمر ولا ننهى، بل أرسل إلينا رسولا دعانا إلى التوحيد وحذرنا من العصيان والمخالفة، وحذرنا قبل ذلك من أن نشرك مع الله أحدا. وقد مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات لا يأمر أحدا بشيء غير التوحيد، ولهذا كان يأتي إليه الشخص فيقول له: ما أنت؟ ويقول: أنا رسول الله. ويقول: بما أرسلك؟ فيقول: أرسلني بهدم الأوثان وكسر الأصنام وأن يعبد الله وحده. كما في قصة أبي ذر وعمر بن عبسة وغيرهم. وذلك قبل أن تفرض عليه الصلوات الخمس صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يجب أن نعلم أن الله لم يخلقنا ويرزقنا بغير حكمة ولغير غاية منشودة ومطلوبة، إذ أن العابل من المخلوقين يتنزه أن يعمل عملا بغير حكمة منشودة في ذلك العمل، وكيف بجبار السماوات والأرض؟ إن الله خلق هذا الكون سمائه وأرضه وجباله وبحاره وما فيه من شمس وقمر وليل ونهار، وخلق العوالم الثلاثة، كل ذلك خلقه لحكمة أرادها، فجعل الملائكة عالم كله خير يأمرهم بما أراد من سياسة هذا الكون، وقد جعل لكل شيء في هذا الكون ملائكة، ملائكة بالجبال وملائكة بالبحار وملائكة بالريح وإرسالها وخزنها وملائكة بالسحاب وملائكة بالجنة وملائكة بالنار وملائكة بالأرحام وملائكة بالموت إلى غير ذلك. وجعل الجن والإنس مؤهلين للخير والشر والطاعة والمعصية، ابتلاهم بذلك حكمة منه سبحانه وتعالى، خلقهم بالعبادة وسلط عليهم الشياطين وزين لهم الدنيا، فمنهم من أطاعه ومنهم من عصاه. والطاعة لا تكون طاعة إلا إذا كانت خالصة لله وتابعة بما بينه وعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأمم التي مضت كل أمة لها رسول أرسل إليها وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله الله إلى هذه الأمة يدعوهم إلى عبادة الله وحده ويحذرهم من عبادة غيره. فمن أطاع هذا الرسول فاز بخيري الدنيا والآخرة، ومن عصاه لقي العذاب الأليم. ولنتأمل ما هو السبب في إهلاك الأمم التي هلكت، أليس عصيانهم لرسلهم؟ نقول بلى، هو عصيانهم لرسلهم، فما أهلك الله قوم نوح إلا بسبب عصيانهم لرسولهم نوح عليه السلام، وما أهلك الله قوم عاد إلا لذلك، وكذلك قوم ثمود أي قوم صالح، ومن بعدهم من الأمم فرعون وقومه ومدين الذين أرسل إليهم شعيب وقوم لوط، وكم من أمم هلكت ولم نعلم عنها، وما أخبرنا الله إلا عن عدد قليل من الرسل. إذا علمنا أن سبب هلاك الأمم هو عصيانهم لرسلهم، فإن الواجب علينا أن نطيع رسولنا فيما أمرنا به، ولنعلم علم اليقين أن الله ما خلقنا ورزقنا إلا لنعبده وحده لا شريك له،
فمن عبد غيره فقد أتى بالذنب الذي لا يغفر، يستوجب الخلود في النار وتحريم الجنة عليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال على لسان عيسى: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المسألة الثانية: يجب أن نعلم أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فلا يجوز لأحد من الناس أن يدعو أحدا من دون الله مهما ارتفع مقامه عند ربه وعلت مرتبته عنده. وإن أعظم المخلوقين مرتبة عند الله هما جبريل من الملائكة عليه الصلاة والسلام، ومحمد من بني آدم عليه الصلاة والسلام. فمن دعا واحدا منهما أو دعا غيره فإنه يعتبر قد أشرك بالله شركا أكبر موجبا للخلود في النار. فلهذا قال المؤلف رحمه الله: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقد مثلنا بالملك المقرب بجبريل وللنبي المرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل لا يرضى أن يدعى أحد من هؤلاء ولا غيرهم. والأدلة على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله لا تحصى، ومن ذلك قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يصح أن نقول أن المساجد هي أعضاء السجود، وأولها الجبهة، وكذلك اليدين والركبتين وأطراف القدمين. ويصح أن نقول أن المساجد هي المساجد المبنية التي بنيت لعبادة الله. هذه المساجد مبنية على الأرض. من الذي خلق الأرض التي تسجد عليها؟ لا شك أنه الله، فلا يجوز لك أن تسجد عليها لغيره، لأنك إذا فعلت استعملت ملكه في عبادة غيره. فتبين أن المساجد يصح أن تفسر بالأعضاء، والله هو الذي خلقها فيك، فلا يجوز لك أن تسجد بها لغيره. ويصح أن تفسر بالمساجد المعروفة، فلا يجوز لك أن تسجد فيها لغير الله. المسألة: ووحد الله فلا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، فمن أشرك بالله فقد حاد الله ورسوله، ومن أقر الشرك وأجازه فقد حاد الله ورسوله. ثم تذكر هنا أن بعض مؤسسي المناهج الدعوية عمل الشرك بنفسه وأقره وأجازه من غيره. ولنضرب لذلك مثلا: حسن البنا كان يقول في حفل المولد في الليالي الأولى من ربيع الأول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، أي أنه غفر ذنوبه وقد حاضر في وكر من أكبر أوكار الشرك وهو مسجد السيدة زينب، ولم ينطق بكلمة ولا حرف للنهي عن الشرك بالله. وعمر التلمسان يقول: ليس في دعوة الصالحين شرك ولا وثنية، ليس في دعوة الصالحين شرك ولا وثنية، بل هي التذوق. إلى غير ذلك مما أثر عن هؤلاء القوم. وكذلك مؤسس منهج التبليغ كان يدين بأربع طرق من الطرق الصوفية، وكان يرابط عند بعض القبور راجيا للفيوضات التي تنزل عليه من أهلها. أما السرورية والقطرية فهم يحبون المشركين ويبغضون الموحدين، علما بأن سيد قطر قد حصلت منه فواقر وقد كفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم علم اليقين عن الدولة السعودية أنها دولة موحدة وأهلها كلهم سنيون. فنجده يقول في مقدمة سورة الحجر من الظلال: إنه لا يوجد اليوم على وجه الأرض مجتمع مسلم ولا دولة مسلمة قاعدة التعامل فيها على مقتضى شريعة الله. فهل يجوز لنا أن نتولى هؤلاء القوم أو أن نسير في ركابهم ونأخذ بما هو عليه من الحريات؟ حاشا لله. والله سبحانه وتعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فهذه دعوة الأنبياء التي أرسل بها محمد صلى الله عليه وسلم وأرسلت بها جميع الرسل، كما يقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد فسر الطاغوت بأنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وإذا فكرت في حال أولئك المتبوعين وجدت أنهم أطيعوا في معصية الله، أباءوا الشرك والبدع، وتوبعوا عليها من أتباعهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس الثاني من كتاب الأصول الثلاثة. قال الشيخ المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الآية. واعلم أن هذه الثلاث مسائل نعرف بها حقيقة التوحيد. فالمسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، أي لا نؤمر ولا ننهى، بل أرسل إلينا رسولا دعانا إلى التوحيد وحذرنا من العصيان والمخالفة، وحذرنا قبل ذلك من أن نشرك مع الله أحدا. فقد مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات لا يأمر أحدا بشيء غير التوحيد، ولهذا كان يأتي إليه الشك فيقول له ما أنت؟ فيقول أنا رسول الله، فيقول بما أرسلك؟ فيقول أرسلني بهدم الأوثان وكسر الأصنام وأن يعبد الله وحده، كما في قصة أبي ذر وعمر بن عبس وغيرهم، وذلك قبل أن تفرض عليه الصلوات الخمس صلى الله عليه وسلم.
وعمر بن عبس
وعلى هذا فيجب أن نعلم أن الله لم يخلقنا ويرزقنا لغير حكمة ولغير غاية منشودة ومطلوبة، إذ أن العاقل من المخلوقين يتنزه أن يعمل عملا لغير حكمة منشودة في ذلك العمل، فكيف بجبار السماوات والأرض؟ إن الله خلق هذا الكون سماءه وأرضه وجباله وبحاره وما فيه من شمس وقمر وليل ونهار، وخلق العوالم الثلاثة، كل ذلك خلقه لحكمة أرادها، فجعل الملائكة عالم كله خير يأمرهم بما أراد من سياسة هذا الكون، وقد جعل لكل شيء في هذا الكون ملائكة، ملائكة للجبال وملائكة للبحار وملائكة للريح وإرسالها وخزنها، وملائكة للسحاب وملائكة للجنة وملائكة للنار وملائكة للأرحام وملائكة للموت إلى غير ذلك، وجعل الجن والإنس مؤهلين للخير والشر والطاعة والمعصية، وابتلاهم بذلك حكمة منه سبحانه وتعالى، خلقهم للعبادة وسلط عليهم الشياطين وزين لهم الدنيا، فمنهم من أطاعه ومنهم من عصاه. والطاعة لا تكون طاعة إلا إذا كانت خالصة لله وتابعة لما بينه وعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأمم التي مضت كل أمة لها رسول أرسل إليها، فخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى هذه الأمة يدعوهم إلى عبادة الله وحده ويحذرهم من عبادة غيره، فمن أطاع هذا الرسول فاز بخيري الدنيا والآخرة، ومن عصاه لقي العذاب الأليم. ولنتأمل ما هو السبب في إهلاك الأمم التي هلكت. أليس عصيان
لما جبل
لا مستهديد
نتأمل لما جبل
لا
لأنه أمر طلب.
أليس عصيانهم لرسلهم؟ نقول بلى، هو عصيانهم لرسلهم، فما أهلك الله قوم نوح إلا بسبب عصيانهم لرسولهم نوح عليه السلام، وما أهلك الله قوم عاد إلا بذلك، وكذلك قوم ثمود أي قوم صالح ومن بعدهم من الأمم، فرعون وقومه ومدين الذين أرسل لهم شعيب وقوم لوط، وكم من أمم هلكت ولم نعلم عنها، وما أخبرنا الله إلا عن عدد قليل من الرسل. إذن علمنا أن سبب هلاك الأمم هو عصيانهم لرسلهم، فإن الواجب علينا أن نطيع رسولنا فيما أمرنا به، ولنعلم علم اليقين أن الله ما خلقنا ورزقنا إلا لنعبده وحده لا شريك له، فمن عبد غيره فقد أتى بالذنب الذي لا يغفر واستوجب الخلود في النار وتحريم الجنة عليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله على لسان عيسى يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المسألة الثانية: يجب أن نعلم أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فلا يجوز لأحد من الناس أن يدعو أحدا من دون الله مهما ارتفع مقامه عند ربه وعلت مرتبته عنده. وإن أعظم المخلوقين مرتبة عند الله هما جبريل من الملائكة عليه الصلاة والسلام ومحمد من بني آدم عليه الصلاة والسلام، فمن دعا واحدا منهما أو دعا غيرهما فإنه يعتبر قد أشرك بالله شركا أكبر موجبا للخلود في النار. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقد مثلنا للملك المقرب بجبريل، وللنبي المرسل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل لا يرضى أن يدعى أحد من هؤلاء ولا غيرهم. والأدلة على ذلك من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحصى، ومن ذلك قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يصح أن نقول أن المساجد هي أعضاء السجود، وأولها الجبهة، وكذلك اليدين والركبتين وأطراف القدمين. ويصح أن نقول أن المساجد هي المساجد المبنية التي بنيت لعبادة الله. هذه المساجد مبنية على الأرض، من الذي خلق الأرض التي نسجد عليها؟ لا شك أنه الله، فلا يجوز لك أن تسجد عليها لغيره، لأنك إذا فعلت ذلك استعملت ملكه في عبادة غيره. فتبين أن المساجد يصح أن تفسر بالأعضاء، والله هو الذي خلقها فينا أو خلقها فيك، فلا يجوز لك أن تسجد بها لغيره. ويصح أن نفسر بالمساجد المعروفة، فلا يجوز لك أن تسجد فيها لغير الله. المسألة الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله فلا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، فمن أشرك بالله فقد حاد الله ورسوله، ومن أقر الشرك وأجازه فقد حاد الله ورسوله. ولنتذكر هنا أن بعض مؤسسي المناهج الدعوية عمل الشرك بنفسه وأقره وأجازه من غيره. ولنضرب بذلك مثلا حسن البنا، كان يقول في حفل المولد في الليالي الأولى من ربيع الأول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، وقد سامح الكل فيما قد مضى وجرى. أي أن سامح وقد
سامح
أي أنه غفر ذنوبهم. طيب شيخنا، هذا ما يعد شرك أكبر؟
نعم.
وقد حاضر في وكر من أوكار الشرك وهو مسجد السيدة زينب، ولم ينطق بكلمة ولا حرف بالنهي عن الشرك بالله. وعمر التلمساني يقول: ليس في دعوة الصالحين شرك ولا وثنية، بل هي تذوق إلى غير ذلك مما أثر عن هؤلاء القوم. وكذلك مؤسس منهج التبليغ كان يدين بأربع طرق من الطرق الصوفية، وكان يرابط عند بعض القبور راجيا للفيوضات التي تنزل عليه من أهلها. أما السرورية والقطبية فهم يحبون المشركين ويبغضون الموحدين، علما بأن سيد قطب قد حصلت منه فواقر، فقد كفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم علم اليقين عن الدولة السعودية أنها دولة موحدة وأهلها كلهم سنيون. فنجده يقول بمقدمة سورة الحجر من الظلال: إنه لا يوجد اليوم على وجه الأرض مجتمع مسلم ولا دولة مسلمة قاعدة التعامل فيها على مقتضى شريعة الله. فهل يجوز لنا أن نتولى هؤلاء القوم أو أن نسير في ركابهم ونأخذ بناهم عليه من الحزبيات؟ حاشا لله. والله سبحانه وتعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، فهذه دعوة الأنبياء التي أرسل بها محمد صلى الله عليه وسلم، وأرسلت بها جميع الرسل، كما يقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد فسر الطاغوت بأنه ما تجاوز فيه العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وإذا فكرت في حال أولئك المتبوعين وجدت أنهم أطيعوا في معصية الله، أباحوا الشرك والبدع فتوبعوا عليها من أتباعهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.